السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع لقاءاتنا حول هذا الكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ولازلنا في كتاب البيوع، وتوقفنا في لقائنا السابق عند الباب الثامن وهو بعنوان في الكفالة والضمان. بداية، مصطلح الكفالة لعله من المصطلحات التي لا زالت تستخدم إلى الآن في حياتنا، وإن كانت مصطلحات الفقهاء حول الكفالة والضمان قد تفترق قليلا عن المصطلحات التي اعتدناها حاليا في حياتنا. فسنبدأ أولا بتبيين معنى الكفالة والضمان عند الفقهاء، وبإذن الله سوف نوضح بعض المعاني التي تستخدم حاليا في عصرنا الحديث تستخدم فيها معنى الكفالة والكفيل ونحو هذا. بداية، بالنسبة لتعريف كلمة الكفالة، الكفالة في اللغة تعني الضمان. أنا كفلت شيئا، معنى أنني ضمنته لك، فيقال كفل المال يكفل ويكفل كفلا وكفولا، أي ضمنه. فالكفالة أصلا تعني الضمان، فكلمة الكفالة والضمان في اللغة بمعنى واحد. لكن لو نلاحظ هنا أن الفقهاء بعضهم فرق بين معنى الكفالة ومعنى الضمان، فهنا قال الكفالة عندنا في الكتاب، قال الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي إلى مجلس الحكم. التزام بماذا؟ التزام بإحضار إنسان عليه حق مالي، أي إلى مجلس التحاكم. فهنا كما تلاحظ أن أهل العلم فرقوا بين كلمتين، بين كلمة الكفالة وبين كلمة الضمان، واختلافهم في تعريف الكفالة مبني على ما الذي تنبني عليه هذه الكفالة. فهنا نلاحظ أنه حدد مفهوم الكفالة أنه التزام إحضار الإنسان الذي عليه حق. فهنا الذي يكفل في هذه الحالة لا يضمن إلا أمرا واحدا، أنه سيحضر من عليه الحق إلى مجلس الحكم، فهو يضمن بدنه، يضمن أن يأتي بهذا الإنسان، وليس فيه التزام بالمال نفسه أو بالحق المالي. يعني هنا مفهوم الكفالة لديهم هنا أن هذا الإنسان يضمن هذا الشخص مع حدود هذا الضمان، يضمن أنه سيحضر هذا الإنسان إذا ما تأخر في سداد ما عليه من الديون حتى يتم مقاضاته في مجلس الحكم ونحو هذا. يبقى إذن فرقوا بين معنيين، بين معنى الكفالة، والكفالة هنا إحضار المدين، إحضار الذي عليه الحق، وبين كلمة الضمان والتي تعني عندهم التزام الحق المالي نفسه. يعني أنا إذا ضمنت شخصا معناها عندهم أنني سأضمن المال. لو فلان أنا أضمن زيد مدين وعليه مثلا 100,000، فأقول أنا أضمن زيد، إذن عندهم أنني أضمن المال الذي استدانه زيد. أما مسألة الكفالة، أنا أكفل زيد، أي أنا أضمن لكم أن أحضر لكم هذا الشخص إذا ما تأخر في سداد ما عليه. طبعا هذا هو المفهوم لدينا هنا في الكتاب، لكن نلاحظ أن بعض أهل العلم لم يفرقوا بين المعنيين، يعني عندهم الكفالة تعني الضمان، لا فارق عندهم بين المصطلحات، لكن على العموم لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. طيب، ما هو أدلة مشروعية هذا الكفالة؟ يعني هذه المعاملة أنني أكفل إنسانا، أنني أضمن إنسانا، ما هي حدود مشروعيتها في الشرع لدينا؟ قال هنا أدلة مشروعيتها، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ثم سرد بعض الأدلة، منها مثلا قوله تعالى في كتابه العزيز، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. كلمة زعيم هنا أي كفيل ضامن، أنا أضمن هذا الإنسان. وقال أيضا الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، هل هم أيهم بذلك زعيم، أي من الذي يكفل هذا؟ ثم هناك حديث صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قوله صلوات الله عليه: العارية مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي. الزعيم هنا هو الكفيل، الزعامة هنا بمعنى الكفالة. قال: وقد أجمع أهل العلم على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين. طبعا هذه المعاملة يكون فيها توثيق لهذا الدين، ويضمن به الإنسان الدائن، يضمن حقه، أن حقه لن يضيع، وأن هذا الإنسان الذي أخذ منه المال سوف يستطيع أن يحضر المال، أو على أقل التقديرات أن يحضر هذا الإنسان فلا يهرب منه ولا يماطله، ويستطيع أن يقاضيه متى ما احتاج إلى هذا. قال هنا المسألة الثانية: أركان الكفالة. قال: أركان الكفالة خمسة: الصيغة، الكفيل، المكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به. يعني قد تبدو المصطلحات أن فيها بعض الالتباس، سوف نبينها. بداية، ما هي الصيغة؟ كما ذكرنا قبل ذلك، أي تعاقد لابد أن أوضح ما هو هذا التعاقد. أنا إذا عقدت معك عقد بيع، عقدت معك عقد إجارة، مثل هذه الأمور مبنية في الأساس كما ذكرنا على ماذا؟ على مسألة التراضي. فكيف أوضح أو أبين لك أنني رضيت بهذه المعاملة؟ فهذا يكون بماذا؟ يكون بالصيغة القولية التي تنبئ عما في قلبي. فهنا الصيغة: لدي إنسان عليه الدين، ولدي إنسان دائن، ولدي إنسان يكفل. فهذا الذي يكفل هو الكفيل، يسمى الكفيل. أنا كفلت زيدا، أنا أسمى الكفيل، أنا الذي أضمن زيدا. فهذا الكفيل قالوا هو الذي يقول الصيغة، هو الذي يصدر الصيغة، هو الذي يعقد هذه المعاملة. لماذا؟ لأنه هو الذي يضمن، وهو الذي يغرم، فهو الذي عليه الحق، وبالتالي الحق بيده هو أن يقول أنا التزمت بكذا. فهنا قال: تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له، ولا حتى المكفول عنه. فهنا المسألة كما هو واضح: الإنسان الذي سيكفل هو الذي سيغرم، وبالتالي هو الذي عليه أن ينشئ هذا العقد، لأنه من أنواع عقود التبرع، هو يتبرع بهذا. وهذا بالفعل هو رأي الجمهور، أن مسألة الكفالة مجرد التزام من الكفيل، لا تتوقف على يعني إذن أي طرف آخر، إنما هو يضمنه هو بنفسه، وبالتالي هو من عقود التبرعات وليس فيه أي معاوضة. وبالتالي طالما هو الذي سيغرم فهو الذي ينشئ هذا العقد بنفسه. ثم ذكروا الكلام عن الكفيل: من الذي يكفل؟ أنا إذا أردت أن أكفل فلان، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيها أنا حتى تقبل هذه الكفالة؟ فقالوا: يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، هو إنسان سينشئ تبرعا، هذا التبرع هو الضمان الذي سوف يحدثه. هذا التبرع لا يصدر من أي أحد، بل لابد أن يكون لديه أهلية كاملة. فعندما يقول أنا سأتبرع بكذا، لابد أن يكون هذا الإنسان على أهلية كاملة، لأنه سيطالب بأداء هذا الحق. فقال: يشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، سواء أكان رجلا أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات. وبالتالي طبعا لا تصح الكفالة بالنسبة للصبي، صبي لا يكفل غيره، هو مكفول أصلا فلا يكفل غيره. كذلك من كان فاقد الأهلية كالمجنون أو المعتوه أو نحو هذا. وكما سوف نتكلم بعد قليل عن مسألة الحجر، الإنسان المحجور عليه لسفه، محجور عليه في تصرفاته لأن فيه سفه في تعاملاته، هنا لا تصح كفالته ولا تصح ضمانه. وسوف نعلم ما معنى كلمة المحجور عليه لسفه. قال: المكفول عنه الذي ستوقع عليه هذه الكفالة، قالوا: لا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل. الكفيل شرط يشترط أن يكون هو الذي يبين رضاه، وهو الذي يصرح بأنه سيكفل. أنا كفلت زيد، من الذي يجب أن يصرح بهذه المعاملة وأن يقبلها، أو أن يعلن أنه سوف ينشئها؟ أنا الذي سأكفل. أما المكفول عنه، هذا زيد الذي سأكفله أنا، فهذا هو الذي لا يشترط رضاه، لأنه في هذه الحالة ليس هناك أي غرم عليه، إنما هي في مصلحته، أنا سأضمنه، فهذا يوثق المعاملة. والصحيح فعلا أنه لا يشترط رضاه، يقول الله أنا لا أقبل بهذا، هذا أمر ليس لك، هذا أمر أنت لا تغرم فيه أصلا، إنما أنا تبرعت به. قال ما حل الكفالة؟ ما الذي سيعقد عليه هذا العقد؟ إما أن يكون ما حل الكفالة الكفالة بالمال أو الكفالة بالنفس. الكفالة بالمال وهي التي ذكرناها يطلق عليها الضمان، زيد استلف من أحمد، استلف 100,000، أنا دخلت في هذه المعاملة وقلت أنا ضامن لهذا المال، تمام؟ فمحل الكفالة هنا كان على ماذا؟ كان على المال. وهناك معاملة أخرى اللي ذكرناها في الأصل، الكفالة التي هي كفالة النفس، أنا كفلت زيدا، أي أنا تبرعت أنني سأحضر زيد، فهذه يسمى كفالة البدن. فصار لدي الآن كفالة بدن وكفالة مال، الكفالة بالمال يسمونها الضمان، والكفالة بالبدن هي التي نتكلم عليها الآن. ثم تكلم بعد ذلك، قال المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة. قال أولا تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، طالما أن هذا الإنسان لديه حق عليه فتصح هذه الكفالة. لكن قال لو كان الحق الذي على الإنسان ليس حقا ماليا إنما حقا آخر، فإنسان عليه حد أو عليه قصاص، زيد سيقام عليه الحد، أنا أقول مثلا والله أنا أضمن أنا كفيل أن أحضر لكم هذا الرجل حتى تقيموا عليه الحد، هل هذه كفالة تصح؟ قالوا لا، لا تصح كفالة ببدل من عليه الحد ولا من عليه القصاص. لماذا؟ لماذا ذكروا هذا؟ قالوا أولا هناك حديث فيه لا كفالة في حد، يعني لفظ الحديث هكذا لا كفالة في حد، لكن الحقيقة رغم أنه يعني حديث صريح في المسألة إلا أنه ليس بصحيح، هذا حديث ليس بصحيح، هو حديث ضعيف، بل قال بعض أهل العلم أنه حديث منكر يعني في شدة الضعف. الأمر الثاني أن أصلا مسألة الحدود والقصاص مبناها في الأساس في الشريعة على الإسقاط ودرء الشبهات، يعني على عكس ما الناس يتصورون، بعض الذين يطعنون في دين الله يقولون والله أنتوا عايزين تطبقوا الشريعة علشان بقى الناس تتقطع إيديها وتعودوا تجلدوا في الناس إلى آخر هذا الكلام الفارغ. فبداية مسألة أصلا مسألة إقامة الحدود مبناها الأساسي على ماذا؟ مبناها الأساسي على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والأصل أن الشرع يتشوف لإسقاط الحدود وليس لإقامة الحدود على عكس ما الناس يتصورون. فكل شيء في مصلحة الذي سيقام عليه الحد أو كل شيء يضمن لي أن هذا الحد قد يسقط عن فلان ويعوض بشيء آخر فهذا من الأمور الأساسية، يعني ليس الغاية الأساسية إقامة الحد، الغاية الأساسية هو الردع والتربية. فهنا عندما أقول والله أنا أكفر لكم أن أتي بزيد، هذا يناقض أصلا مقصود الشرع، فالعكس صحيح، يعني الأصل أنني أحاول أن أدرأ عن هذا الإنسان الذي سيقام عليه الحد وأن أضمنه في عكس إقامة الحد. الأمر الثالث مسألة استيفاء الحق، ماذا لو أنني لم أحضر زيدا؟ أنا ذكرت لكم الله أنا كفيل أنني سأحضر زيد إلى المكان الذي سيقام فيه الحد، ماذا لو أنني فشلت في هذا؟ هل سيقام علي أنا الحد بدلا عنه؟ هنا مسألة الاقتصاص من الكفيل أصلا ليس بصحيح، لا يجوز أصلا، يعني لو إنسان عليه حد كحد السرقة أو حد القتل أنا لو أحضره أقتل أنا مكانه، طبعا هذا ليس بصحيح. لأجل هذا قالوا أن مسألة الكفالة في من عليه الحد أو عليه قصاص أو نحو هذا فهذا لا يصح، وهذا أمر هو الراجح حقيقة. قال رقم 4 يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره. إنسان أنا ضمنت أو كفلت زيدا، زيدا مات، أنا ضماني كان بإحضار زيد بدن زيد، طب زيد مات كيف أحضره الآن؟ هنا تسقط الكفالة، خلاص ما عدت أطالب بشيء. قال رقم 5 الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل ولم يسدد أو أفلس، هذه هي الكفالة الأخرى، الضمان، الضمان المالي. أنا عندما ضمنت زيدا لو أن زيدا لم يدفع صرت أنا الذي أطالب بالدفع عنه. لاحظ هذا الأمر، هنا تنتقل الغرامة علي أنا. عندما أخبر فلان الله أنا ضمنت لك هذا الذي استلف منك المال، زيد إذا لم يرد ما عليه من المال يتوجه الحق إلي أنا، يستوفي مني أنا الحق، ثم أنا بعد ذلك أستوفي حقي من زيد بعد ذلك. فهذا هو مسألة الكفالة ومسألة الضمان بصفة عامة. قال الكفيل غير الغارم اللي هو الكفيل الحضوري لا يضمن، أي لا يضمن المال. أنا إذا ضمنت أنني سأحضر زيدا هذه ضمانة كفالة بدن. ماذا لو أنني أو لو أن زيدا أعلن إفلاسه، أعلن أنه لا يستطيع أن يدفع، أنا أحضرت زيد بالفعل، أحضرته إلى مجلس العقل، إلى مجلس التحاكم، لو أنه أعلن إفلاسه هل هنا أغرم أنا المال؟ لا. لماذا؟ لأنني لم أكفل المال، أنا كفلت شيئا محددا أنني سأحضره هو. ثم قال هنا تصح الكفالة بالنفس وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم، هذا ما ذكرنا. ثم قال بعد ذلك مسألة الضمان، ذكرنا أنهم فرقوا بين الكفالة والضمان. فالضمان هنا قال هو التزام ما وجب على غيره. أنا عندما أقول أنا أضمن زيدا في دينه فهنا أنا التزمت أنني سأحضر المال، لا علاقة لي بزيد نفسه، إنما العلاقة الآن صارت هذه المعاملة على الدين. فيعني أيضا استدل به بنفس الأدلة التي استدل بها على الكفالة، قوله تعالى من جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي ضامن، وقوله صلى الله عليه وسلم والزعيم غارم. فهنا يغرم هو هذا المال إذا لم يتم إحضار المال. ثم قال وأجمع أهل العلم على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه وهو من باء قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعا، وبالطبع كل هذا مما يوثق العقود ويضمن الحقوق. لكن هذا الضمان له شروط، أول وأهم هذه الشروط على الإطلاق لا يجوز أخذ العوض على هذا الضمان. أنا سأضمن زيد، هل يجوز لي أن أخذ مالا من زيد في مقابل هذا الضمان؟ لاحظ عندما أنا تدخلت في المعاملة سهلت المعاملة، زيد سيستلف من أحمد ودين زيد دينا كبيرا قد يصل أحيانا إلى مليون، مثلا مليون جنيه، زيد سيقترض مليون جنيه، الذي سيقرضه يحتاج إلى أن يضمن حقه، من يضمن لي أن هذا الرجل سيعيد المال؟ فهنا يكون هناك طرف ثالث يوثق هذه المعاملة. أنا دخلت في هذه المعاملة وذكرت لأحمد أو للجهة التي استلف منها أنا أضمن لكم هذا المال، هل هنا يجوز أن أقول لزيد والله إذا أنا ضمنتك ولولا ضماني أنا لما أخذت أنت هذا المال فأريد منك مالا، أو أن يكون هناك أجرة ونحو هذا؟ هذا لا يجوز على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا الكفيل أنا ككفيل أنا ملتزم بماذا؟ ملتزم بأداء هذا الدين. فلو تخيلنا أن زيدا لم يدفع المال فدفعته أنا عنه، هنا انتقل الدين إلى من؟ انتقل إلي أنا، صرت أنا دائنا لمن؟ دائنا لزيد. أنا أنهيت المعاملة الأولى وصار الآن هذا الرجل زيد صار الآن مدينا لي أنا بهذا المال، فأنا سأأخذ منه الدين وأأخذ فوقه الأجرة. أجرة ماذا؟ أجرة هذا الضمان. فهنا اجتمع لدي أمران، اجتمع لدي الدين واجتمع لدي شيء ألحق بالدين، النفع الذي عاد علي بهذا الدين، فهنا صار قرضا جر نفعا، وهذا هو عين الربا، فلا يجوز بأي حال من الأحوال. كل ما ذكرناه قبل هذا ينطبق بشكل أو آخر على النظام المشهور الآن لدى بعض الدول ألا وهو نظام الكفيل، نظام الكفالة المعمول بها في بعض الدول هو يدخل تحت هذا الإطار. ما هو نظام الكفالة؟ هناك إنسان سيحضر إنسانا آخر ليدخل البلد ويكون هو كفيلا له في هذا البلد. الكفالة هنا تعتبر كفالة ماذا؟ كفالة مال ولا كفالة بدن؟ كفالة بدن. هو يضمن هذا الإنسان دخل في كفالته حتى إذا ما تعدى هذا الإنسان أو صدر منه أي شيء، فيكون هذا الكفيل ضامن له وأنه سيحضره وأنه سينهي تعاملاته ونحو هذا. فهنا في هذه الحالة هذه أيضا تدخل عندي في كفالة الأبدان. فهذه الكفالة هنا الرجل ضمن الأجنبي الذي سيدخل البلد وقال أنا كفيل له، هل هنا في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ أجرة على هذه الكفالة؟ لا، لا يجوز. بل وسبحان الله، يعني أنا شخصيا أنا لا أستسيغ يعني هذا الأمر أساسا، يعني أن يكون هناك كفالة ونحو هذا، ما الحاجة الداعية إلى هذا؟ يعني ما الحاجة الداعية لدولة من الدول أن يكون المواطن عندها كفيل لمواطن يأتي من دولة أخرى؟ يعني هذا الأمر يفهم مثلا في المجتمعات البدائية، قبيلة مثلا يعيشون في الصحراء، فيأتيهم إنسان غريب، والله أنا أدخل في كفالة فلان، أنا إنسان غريب يأتي إلى قبيلة أخرى ليس فيها حكومة وليس فيها جهات قضائية ولا شرطة ولا نحو هذا، فإنسان غريب يأتي إلى مكان غريب خلاص يضمنه. إنما إنسان يأتي إلى دولة لها مؤسسات ولها يعني جهات قضائية وشرطة ونحو هذا وجيش، والإنسان سيأتيها من دولة أخرى لن يدخل هكذا، بل سيدخل بجواز سفره ويعلم جهة الذي سيلحق به ومتى سيدخل، ما الحاجة إلى الكفيل بعد كل هذا؟ أمر غريب جدا، أنا لا أستسيغه أصلا، لا أستسيغ هذه المعاملة. لكن على كل، على اعتبارها، يعني على اعتبار أن الدولة رأت أن هناك مصلحة أن يكون هناك كفيل، هذا الكفيل لا يجوز له أن يأخذ مالا على هذه الكفالة اللهم إلا قدر المصاريف التي يدفعها فقط. يعني قد يكون هناك بعض المعاملات التي ينهيها هذا الكفيل، فهنا يجوز له أن يأخذ هذه المصاريف أو ما يغرمه من سداد بعض الأموال للجهات الحكومية ونحو هذا. أما أن يتربح من هذا فهذا لا يجوز على الإطلاق. ويدخل في هذا أيضا مسألة بيع الفيزا، هذا أيضا من أمور خطيرة جدا ومخالفات عظيمة فيها، وسأنقل لكم نص الفتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا الأمر. اسمع هذه الفتوى. شاب يقول أنا شاب أبلغ من العمر 33 عاما وحالتي المادية ضعيفة، وقد أتى إلي أحد الأيام أحد الإخوة المقيمين بالمملكة، يقصد المملكة السعودية، وهو باكستاني الجنسية مسلم، وطلب مني أن أستخرج له عددا من الفيز لأستقدم بعض أقاربه من الباكستان مقابل أن يدفع لي 7,000 ريال لكل فيزا. وفعلت ذلك نظرا لحالة المادية وحاجتي لهذا المال، وقبضت منه قيمة 4 فيز، واستخدمت الأشخاص الذين قد اشترى الفيز من أجلهم، وهم الآن بالمملكة ولهم فيها 4 سنوات يعملون لحسابهم الخاص. يبقى هو ذهب إلى الجهات المختصة وأخذ الفيز على أساس أنه سيحضر هؤلاء الناس في كفالته، ولكنه لم يحضرهم، إنما باع هذه الفيز لإنسان آخر وهو صار واجهة فقط لأمرار المعاملة. قال سؤالي، هل هذا المال الذي قبضته حلال أم حرام، علما بأن الأشخاص المعنيين قد حصلوا على أضعاف ما قد دفعوه إلي من المال وهم راضون عن وضعهم وما دفعوه بسبيل إقامتهم بالمملكة للعمل، أفيدوني جزاكم الله خيرا. فهمنا المسألة، هو لن يكفل هؤلاء الناس كفالة حقيقية، وباع الفيز، باعها لأشخاص آخرين كما يحدث الآن للأسف بغرض التربح. فكيف أجابوا؟ قالوا هذا المال حرام لأنه عوض عن الكفالة، وهي من عقود الإحسان، وأيضا كذب لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة. يبقى إذن هذه المعاملة التي للأسف استشرت كثيرا، الدفع في الكفالة والدفع لشراء الفيز ومثل هذا، كل هذا لا يجوز على الإطلاق، وهناك سؤال آخر أيضا أجابت فيه اللجنة كالآتي: بيع الفيز لا يجوز لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة وأكلا للمال بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم يجب عليك التخلص منه وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين. وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم، وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم، لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة في هذا العمل وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلاصة الكلام: ما يحدث الآن من معاملات في العقد الذي يسمى عقد الكفالة وبيع الفيز ونحو هذا، كل هذا لا يجوز، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر جيدا. قال الأمر الثاني: يجوز تعدد الضامنين فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. يعني أنا كفلت إنسان، أنا كفلت زيد، هل يجوز أن يأتي إنسان آخر ويكفل أيضا نفس الشخص؟ لا بأس بهذا، كلما تعددت المصادر التي توثق هذه المعاملة كلما كان أفضل. قال ثالثا: لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، وكذلك لا يشترط حتى معرفة المضمون له. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه. يعني القصة كالآتي: هناك رجل كان عليه دين، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس في هذا الوقت أنهم لا يتهاونون في الدين، فلما علم أن عليه دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت لا يصلي على من عليه الدين زجرا لمن عليهم الديون حتى يؤدوا ما عليهم من الديون. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، أنا أضمن هذا الدين. فقال له: على أن توفيه؟ قال: على أن أوفيه. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا برئت ذمة من؟ هذا الميت. وانتقل الدين على من؟ على أبي قتادة. وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة هنا أن أبا قتادة ما علم هذا الميت، ما علم ما عليه من دين قدر ما عليه من دين، ولا من الذي يستحق الدين، فلا علم المكفول به ولا المكفول عنه، المضمون له ولا المضمون عنه، لا علم هذا ولا علم ذاك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المعاملة، قبل هذا الضمان، ولم يستفصل منه: هل تعلم قدر الدين؟ هل تعلم من الذي له الدين؟ غاية ما في الأمر أنه علم أن هذا الميت مديون، بماذا ولمن؟ لم يسأل. فلأجل هذا قالوا: لا يشترط معرفة لا المضمون أصلا ولا المضمون له، وكل هذا يجوز في سبيل إبراء الذمم ومسألة أن يكون هناك تخليص لهذه المعاملات التي قد تكون هناك بعض التعسير فيها ويكون هناك إشكاليات قد تؤدي إلى التنازع. قال رابعا: يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أعلم أن زيدا مديون، تمام، علمت أن عليه دين، لكنني لم أعلم قدر هذا الدين، فهل يجوز أن أضمن دينه بغير أن أعلم هذا القدر؟ قالوا: يصح، بشرط أن لا يظل هذا الأمر مجهولا، بل عليك أن تصل إلى العلم حتى لا يكون هناك جهالة في الأمر. يعني فيصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم بعد ذلك. ثم ذكر بعد ذلك ضمان عهدة المبيع. ما هو ضمان عهدة المبيع؟ الفقهاء عرفوا ضمان عهد المبيع بأن يلتزم شخص برد الثمن إلى المشتري إذا ظهر لديه عيب في هذا المبيع، كان يكون مثلا يظهر أن هذا المبيع مسروق مثلا أو به نوع من أنواع العيب ظهر يعني لم يكن واضحا، فهنا يلتزم شخص معين برد الثمن إلى المشتري. طب يعني حتى نفهم هذه الجزئية، بماذا نستفيد بمسألة ضمان عهدة المبيع؟ يعني كيف نستفيد منها في الواقع؟ هناك بعض المعاملات التي تتم بين أشخاص لا يعلمون بعضهم بعضا. مثال هذا، لو أن هناك سيارة تباع بالمزاد، رجل يأتي بسيارته وسيبيعها في مكان معين، هذا المكان هو مكان عقد المزادات. صاحب السيارة رجل مجهول، أنا لا أعلمه، ليس لي تعامل معه، بل قد يكون أصلا ليس من أهل البلد، يعني إنسان أتى من بلدة غريبة، أتى بسيارته للمكان الذي تعقد فيه هذه المزادات وأتى بسيارته. فهنا في هذه الحالة هل يجوز أن يكون هناك شخص يضمن هذه السلعة حتى يطمئن قلبي أنا كمشتري؟ أنا سوف أدخل المزاد الآن، أنا لا أضمن هذا الرجل، وقد تكون بالفعل هذه السيارة ليست ملكه، من الذي يضمن لي حقي لو ظهر أن هذه السيارة مسروقة؟ فهنا يقولون يجوز ضمان عهدة المبيع، يأتي رجل ويقول والله أنا أضمن لك أن هذه السيارة لو كان فيها عيب أو فيها مثلا طلعت مسروقة أو نحو هذا أن أرد إليك المال. فهنا هذا الأمر يحتاجه الناس في معاملتهم، وإلا ضاعت الحقوق، ويعني دخل أصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب الزمم الخربة واستحلوا أموال الناس ونحو هذا. قال خامسا، يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، كأنا ضامن، أنا ضمين، أنا زعيم أو نحو هذا، كل ما يشعر بأنه التزم هذه المسؤولية فينعقد به هذا العقد. ستة، لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. أنا ضمنت زيد، زيد مضمون عنه، لا تبرأ ذمتي أنا إلا إذا برئت ذمة زيد، وطالما أن ذمة زيد مشغولة فهنا تظل ذمتي مشغولة. سبعة، يشترط لصحته رضا الضامن، أنا الضامن، أنا الوحيد الذي لا بد أن يكون هناك رضا. طب إذا أكرهني إنسان على الضمان هل تصح هذه المعاملة؟ قالوا لا يجوز الإكراه ولا يصح هذه المعاملة، لا يجوز أن يأتي إنسان ويكرهني إكراها على أن أضمن زيد، لا يجوز هذا، إنما الضمان هذا تبع عقد تبرع، فلا بد أن يخرج برضا كامل. ثم قال ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا مضمون له كما ذكرنا قبل ذلك. أنا سأضمن زيد لأحمد، زيد استلف من أحمد، أنا سأضمن زيد، هل يشترط رضا زيد؟ لا يشترط. هل يشترط رضا أحمد؟ لا يشترط. الوحيد الذي يشترط رضاه هو أنا، أنا الضامن أو الكفيل الذي يشترط رضاي. طبعا كل هذه المسائل والتفريعات الحقيقة قد تبدو للبعض أنا يعني المسائل دي أنا ما ليش علاقة بها، أنا بفهمها ليه أو بذكرها ليه. الحقيقة طبعا يعني فهم المسائل العامة في باب البيع ونحو هذا تجعل الإنسان على بصيرة في أمور معاملاته ومعاملات من حوله، خاصة في بعض الأمور التي يكون فيها شيء من الاشتباه بين المعاني الشرعية والمعاني الحديثة. كما ذكرنا مثلا أنا عندي معاملة اسمها إيه؟ الكفالة. شاع الآن في مصطلحاتنا العصرية مسألة الكفالة المالية للمتهم. إنسان متهم في قضية فيذهب إلى النيابة ويكون هناك تحقيقات في النيابة، ثم يقول وكيل النيابة إيه؟ وقررنا الإفراج عنه بكفالة مالية. تمام؟ قررنا الإفراج عنه بكفالة مالية. من الذي يكفل من في هذه المعاملة؟ ما توصيف الكفالة في هذه الحالة أصلا؟ يعني لما النيابة أفرجت عن المتهم بكفالة، إيه علاقة هذه الكفالة أو هذه المصطلح الحديث بما ذكرناه؟ هي ليس هناك أي علاقة يعني على الإطلاق، لأن الكفالة هنا ليست كفالة بالمعنى الشرعي، إنما هنا في هذه الحالة المتهم سيدفع لجهات القضاء مبلغ، هذا المبلغ تكييفه الشرعي أنه رهن، رهن لدى الجهات، جهات التحقيق. هو يقول إيه؟ والله أنا متهم مثلا في قضية معينة، هذه القضية وليكن مثلا إنسان متهم أنه اختلس 1,000,000 جنيه، فهنا بدلا من أن يظل محبوسا على ذمة القضية، في بعض الحالات يقولون والله ادفع كفالة، هذه الكفالة، هذا المبلغ الذي سيدفعه الإنسان إذا التزم حضور جلسات التحقيق وجلسات المحاكمة، فهنا يظل المبلغ له إذا انتهت المحاكمة مثلا بالبراءة، يرد إليه مبلغ الإيه؟ مبلغ الكفالة. لكن لو أنه أخل بالحضور مثلا، لديه جلسة تحقيق، لديه جلسة محاكمة، فهنا يجوز له أن يعاقبوه بأخذ هذا الرهن منه، لأن هذا الرهن في سبيل حضوره، فكان هناك عليه غرامة عدم الحضور وغرامة التأخر لأنه يؤخر سير الإيه؟ العملية القضائية. فهنا صارت مسألة الكفالة، أي أن هذا مبلغ يكفل لنا أن هذا الرجل سيأتي، وهذا هو معنى ماذا؟ هو معنى الرهن، توثيق، هذا هو مجرد توثيق لحضور هذا الإنسان والتزامه بعد ذلك بأن يظل في عملية، يسير في عملية قضائية حتى تنتهي القضية ونحو هذا. فحتى لا تلتبس يعني هنا المعاملة، الكفالة هنا ليست بالمعنى الكفالة التي ذكرناها، إنما الكفالة فعلا تنطبق على المعاملة التي ذكرناها، مسألة الكفيل يكون في بعض الدول ونحو هذا. هذا بالنسبة لباب الكفالة والضمان. نأتي للباب الذي بعده، الباب التاسع في الحجر. ما معنى الحجر؟ الحجر لغة معناه المنع، ولأجل هذا سمي العقل حجرا لأنه يمنع من القبائح. قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، الذي عقل، وفي سورة الفرقان يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قال ابن كثير أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح في هذا اليوم، على قول يعني في التفسير. طيب ما هو باب الحجر؟ في الشرع الحجر هو عبارة عن منع إنسان من تصرفه في مال. أنا منعت إنسان، حجرت عليه، أي منعته من أن يتصرف في ماله، سواء كان هذا المنع لمصلحة الغير أو لمصلحة نفسه هو. يعني ممكن يكون الحجر هنا لأجل مصلحة فلان نفسه. إزاي؟ ممكن يكون إنسان مدين، وهذا الإنسان غير مؤتمن في سد الدين، فهنا يجوز للجهات القضائية أن تحجر على ماله لمصلحة الغرماء الذين يطالبونه بالمال. وقد يكون هناك نوع آخر للحجر، أن أحجر على إنسان حتى لا يتسلط على ماله فيهلكه، لدي فلان غير رشيد في تعاملاته، فهنا أقول والله نحن سنمنع فلان من التصرف في ماله حفظا على ماله من عدم رشده في تصرفاته. طيب ما هي أدلة مشروعية هذا الأمر؟ الأصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي مقصود به إيه؟ أموالهم هم، لكن أضيفت طبعا إلى الإيه؟ إلى الأولياء، لأنهم قائمون عليها. وقال تعالى أيضا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين، إلى آخر الآية. وبالتالي هنا يعني هذه الآيات تدل على ماذا؟ على جواز الحجر على السفيه واليتيم والصغير ونحو هذا ممن لا يحسنون التدبير لأنفسهم، ممن لا يحسنون التصرف، ويكون هذا الحجر في هذه الحالة يعني لمصلحتهم هم، حتى إذا ما اختبرناهم بعد ذلك ووجدنا أن هذا الولد الذي كان صغيرا يتيم لديه تركة، نخشى أننا لو أعطيناه المال أن ينفقه وأن يكون من المبذرين أو أن يكون ممن لا يحسن التصرف، فهنا يتم الحجر على أمواله ويكون هناك ولي له أو وصي عليه ينفق هذا المال لمصلحته. فهنا ننتقل إلى أنواع الحجر. النوع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه، كما ذكرنا الصبي والمجنون والسفيه ونحو هذا، نحجر عليه لمصلحة نفسه. النوع الثاني الحجر لمصلحة الغير، وكما ذكرنا الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء ونحو هذا. طيب سريعا نأتي على بعض الأحكام المتعلقة بالحجر على الإنسان لمصلحة نفسه. قال: إذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه على نفس أو مال بجناية فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة، لأن المتعدى عليه لم يفرط ولم يأذن بذلك. وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأتلفه لم يضمنه، لأنه سلطه عليه برضاه فهو مفرط. ما معنى هذا الكلام؟ باختصار، أنا لدي طفل، هذا الطفل اسمه عمرو. عمرو كان يلعب بالكرة فيلعب في الطريق في الشارع، فأتلف واجهة أحد المحلات، يعني كان بيلعب بالكرة وشاط الكرة يعني أدت إلى تكسير واجهة زجاجية لأحد المحلات. هنا عمرو طفل صغير، هو ليس برجل كبير، فهنا في هذه الحالة هل نقول والله ده طفل ومش قد المسؤولية ومش فاهم ومش واعي وبالتالي لا يضمن؟ لا، هنا الضمانات لا تتعلق في هذه الحالة بالعقل من عدمه. لماذا؟ لأنه يغرم الجناية التي عليه، هو لا يأثم لأنه ليس لديه التمييز الكامل، لكنه يضمن كل هذا لنضمن الحقوق ولا تضيع الأموال. فهنا عمرو طفل يتيم ولديه المال، فهنا في هذه الحالة هو محجور عليه، هل نقول هو ليس لديه مال وبالتالي لا نعطي المال؟ لا، هنا في هذه الحالة طالما أن هناك تعد منه وليس هناك تفريط من صاحب المحل، فهنا في هذه الحالة لابد أن يعطى من ماله، ولي المال يأخذ من مال عمرو ويعطي للذي وقعت عليه الجناية، بخلاف العكس لو أن هناك إنسان أعطى هذا المال لهذا الولد، أعطاه برضاه. مثال: عمرو له جار رجل كبير، هذا الجار أعطى عمرو مثلا الموبايل ليلهو به ويلعب، هذا الموبايل وقع من يد عمرو انكسر. هنا في هذه الحالة نقول عمرو يضمن لهذا الموبايل؟ لا. لماذا؟ لأنه أعطاه إياه برضاه، فإتلافه هنا كان بسبب تفريط صاحب المال أصلا في ماله، فأنا نضمنه في هذه الحالة. لاحظ هذا جيدا، فنفرق ما بين مسألة التعدي ومسألة التفريط لصاحب الحق. قال ثانيا: يزول الحجر على الصغير بأمرين. الأمر الأول البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات البلوغ التي ذكرناها قبل ذلك. الأمر الثاني الرشد. ما معنى الرشد؟ أي التعقل، الصلاح في تدبير أمر المال، هذا كما ذكرنا هنا قول تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا ما بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. كيف يعرف هذا الرشد؟ نختبره، نعطيله الأموال، خذ يا فلان اذهب واشتري كذا، خذ يا فلان اشتري لنفسك بعض الملابس، خذ يا فلان وافعل كذا. فعندما نرى كيف يتعامل في هذا المال، إذا وجدنا أنه يحسن التدبير ندفع له ماله وصار مسؤولا عن هذا المال. كذلك الأمر الثالث: يزول الحجر على المجنون أيضا بأمرين. أول شيء عودة العقل إليه، ثانيا الرشد. يبقى إذن نلاحظ يكون هناك عقل، فالعقل كيف نعلمه؟ نعلمه العقل الأصل فيه أن الإنسان إذا بلغ صار عاقلا، لكن مسألة الرشد أمر آخر. أما بالنسبة للسفيه قال فاستفه فيزول عنه السفه إذا اختبرناه ووجدنا أنه عاد إلى عقله وعاد إلى كيفية التدبير الحقيقي لأمره. ثم قال يتولى أمر محجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا ثم وصية، ويجب على كل من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم. لو سألنا السؤال، والله أنا لدي هذا الطفل عمرو، هذا الطفل لديه مال، من الذي يقوم عليه؟ أولا الأب، هذا أول من يقع عليه الاختيار لأن يكون وصيا على مال اليتيم. يعني ممكن عمرو يكون ورث مالا من أمه، فهذا المال من الذي يقوم عليه؟ يقوم عليه الأب. ثم من يوصي به الأب لو كان هناك وصية، ولو لم يكن هناك وصية يكون الأقرب فالأقرب وهكذا. والأصل في هذا الوصي القائم على أمر هذا الولد أن يتعامل بما فيه مصلحة. فقال الحق سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه كذلك مما هو في غيره أو مثله، وعلى ولي المال أن يحفظ هذا المال وهو مؤتمن عليه، فلا يأكل منه ولا يتصرف فيه إلا بما فيه المصلحة، ويجوز له أن يأكل منه إذا كان فقيرا فقط، أما إذا كان غنيا فليستعفف. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره. الجزئية الأولى إنسان كان محجور عليه لمصلحة نفسه هو، لكن ماذا لو كان الإنسان مدينا وحجزنا عليه لأجل مصلحة الغير؟ قال أولا لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله. زيد مديون، الدين حل سداده أو يحل سداده في آخر السنة، فلا يجوز أن أحجر عليه إلا إذا حل وقت السداد. إذا لم يحن وقت السداد فهو حر التصرف في ماله. متى نقول يلزم بأن أأخذ ماله؟ إذا حل وقت السداد. لكن لو أراد السفر وأنا في هذه الحالة لابد أن نضمن حق الناس. لاحظ يعني لاحظ المسألة العامة كلها تدور في فلك حفظ الحقوق، فهنا إذا أراد السفر نمنعه من السفر إلا إذا وثق هذا الدين بكفالة أو برهن ونحو هذا. ثم قال ثانيا إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر في الوفاء. زيد عليه 1,000,000 جنيه لكن لديه 10,000,000، خلاص هو لديه من المال ما يستوفى منه ولا لا نحجر عليه لكن يجبر على الوفاء. متى نحجر؟ إذا كان المال الذي لديه أقل من الدين الذي عليه. هو عليه دين 1,000,000 جنيه وكل ما لديه من الأول 500,000، لا هنا في هذا الحال نمنعه من التصرف ونأخذ هذا المال. ثم ذكر بعد ذلك من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر. هنا لابد أن يعلم أن هذا الإنسان محجور عليه، فالتصرفات معه بعد ذلك تكون على مسؤوليتك أنت. هذا الرجل يعلم ويعلن أنه محجور عليه، فإذا ما جاءني واشترى مني السيارة أنا لا أطالب أو لا أطالب هذا المحجور عليه بالمال. لماذا؟ لأنه بالفعل ممنوع من التصرف، اللهم إلا لو غش فلان أو نحو هذا فهذا له سبيل آخر. ثم قال للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن. بمعنى زيد عليه 1,000,000 جنيه تمام، هنا ما لديه من المال أقل من 1,000,000، كيف نتصرف؟ الحاكم كالآتي يأخذ المال ويعطي له من المال ما يكفيه لينفق على نفسه وليسكن، ثم بعد ذلك ما تبقى من المال كيف نوزعه؟ نوزعه بالنسب. بمعنى لو أنه استلف مثلا من فلان نأخذ مثلا زيد استلف 2000 من أحمد و1000 من إسماعيل، فهنا عندما نحجر عليه فنقسم المال كالآتي: ثلثين وثلث، هكذا تكون بالنسبة، التوزيع يكون بنسبة ما عليه إيه؟ نسبة ما عليه من الديون. هذا سريعا يعني بالنسبة لكتاب الحجر. نتوقف إن شاء الله عند الباب العاشر، باب الشركة، وطبعا نحتاجها كثيرا في هذا العصر، أحكام الشركات ونحو هذا. ونلقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.